بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تحدثنا أيها الإخوة في اللقاء السابق عن فتنة عثمان رضي الله عنه، والتي ترتب عليها مقتل هذا الخليفة الراشد ذو النورين رضي الله عنه. وعلمنا بداية الأحداث، وانتهينا إلى أن هؤلاء الناس الذين خرجوا من مصر والعراق وغيرها من البلدان بعد أن التقوا بعثمان وحدث بينهم من الحوار والنقاش والجدال ما الذي انتهوا إلى صلح، وحقق لهم عثمان ما يريدون من مطالب الدنيا. ثم لما رجعوا وإذا بكتاب مكذوب على عثمان، كذبوه عليه فحواه أن عثمان يأمر والي مصر بقتلهم، فرجعوا كلهم إلى المدينة وحاصروا عثمان. وعلمنا أن هذه مؤامرة قد دبرت ضد الإسلام والمسلمين، وكان ممن حرض على هذه الفتنة اليهودي عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، والذي ألب الناس وحثهم على الخروج، وكان سببا لإثارة هذه الفتنة. اليوم إن شاء الله نتحدث عما يعرف عند العلماء بيوم الدار. ويوم الدار أطلق هذا المصطلح على المدة التي حوصر فيها عثمان رضي الله عنه في بيته، بدءا من رجوع أهل مصر الذين حاصروه وانتهاءا بقتله رضي الله عنه. واختلف العلماء في مدة هذا الحصر أو هذا الحصار، فقيل إنه استمر أكثر من 20 يوما، وقال بعضهم أنه استمر أكثر من شهر، وهؤلاء الناس يحاصرون عثمان رضي الله عنه. وكان الحصار في بيت عثمان، وكان هذا البيت يمتاز بسعته وبفنائه الكبير الذي يتسع لأعداد غفيرة من الناس. وهذا البيت كان قريبا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فلما بدأ الناس هؤلاء البغاء الخوارج بالتوافد على المدينة، في بداية الأمر كان عثمان رضي الله عنه يستطيع الخروج من بيته فيصلي بالناس، فلما ازداد الحصار منع هؤلاء الناس عثمان رضي الله عنه من الخروج من البيت حتى للصلاة، فلم يستطع أن يخرج من بيته ليصلي بالناس. وهذا يدل على أن هؤلاء الناس أهل دنيا وأهل فتنة، وإلا كيف يمنعون رجلا من أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان على باطل كما زعموا. وكان يصلي بالناس سيد هؤلاء البغاة، حتى أن بعض الصحابة تحرج من الصلاة خلف هذا الرجل فسأل عثمان عن حكم الصلاة خلفه، وعثمان رضي الله عنه في بيته لا يستطيع الخروج، فقال عثمان رضي الله عنه وأشار عليه بأن يصلي خلفه، فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فأرشده عثمان رضي الله عنه إلى الصلاة مع جماعة المسلمين حتى لو كان إمامهم بغيا ظالما. وبعد أن تم الحصار وازداد الخناق على عثمان رضي الله عنه بالدار، طلب البغاة منه أحد أمرين: إما أن يخلع نفسه من الإمارة ومن الخلافة، أو يقتله، أمرين كما يقال أحلاهما مر. وعندما عرض على عثمان هذا الأمر، تذكر عثمان رضي الله عنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بألا يخلع هذا العهد الذي منحه الله سبحانه وتعالى له على المسلمين، وألا يتنازل عن الخلافة. حتى قال عثمان بعد أن رفض مطلبهم بالتنازل عن الخلافة ورفض أن يخلع نفسه، قال رضي الله عنه: لا أخلع سربالا سربلنيه الله. ويقصد بذلك إلى ما أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب عثمان فساره بأمر، فتغير وجه عثمان، وكان هذا الأمر أنه سيقتل شهيدا على بلوى تصيبه، وأن الناس إذا طلبوا منه أن يخلع الخلافة فلا يخلعها. وهذا الحديث كما مر معنا في صحيح البخاري. بعد أن حدثت هذه الأحداث، جاء بعض الصحابة وهم قلة وأشاروا على عثمان أن يخلع نفسه عصمة للدماء، وحتى يحقن عثمان دمه، ولكن عثمان رفض هذا الأمر. وسنعرف أن عثمان رفض أن يخلع نفسه لخمسة أسباب. وفي أثناء هذه الأحداث جاء ابن عمر رضي الله عنه إلى عثمان، وعنده بعض الصحابة الذين أشاروا على عثمان أن يخلع نفسه، فقال عثمان لابن عمر: انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك. فقال ابن عمر لعثمان رضي الله عنه: إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ فقال عثمان: لا. فقال ابن عمر: فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ فقال عثمان: لا. فقال ابن عمر: فهل يملكون لك جنة أو نارا؟ فقال عثمان: لا. فقال ابن عمر: فلا أرى لك أن تخلع قميصا قمصكه الله، فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه أو قتلوه. وفي رواية أخرى لابن عمر أنه قال لعثمان: فلا أرى أن تسن هذه السنة في الإسلام، كلما سخط قوم على أميرهم خلعوه، لا تخلع قميصا قمصكه الله. وقول ابن عمر أيها الإخوة فيه دلالة على أنه الأصل أنه لا يجوز أن يخلع الخليفة أو الحاكم أو الأمير، وذلك لما يترتب على خلعه من مفاسد. وكأن ابن عمر رضي الله عنه قد نما إليه خبر النبي صلى الله عليه وسلم في وصية عثمان، ولو أن عثمان خلع نفسه لفتح على الناس باب شر، كلما اعترض الناس على خليفة خلعوه، فأصبح ذلك سنة. ولا شك أيها الإخوة أن من يتأمل حال الناس لا يجد أنه لا يوجد خليفة على وجه الأرض أو حاكم على وجه الأرض بعد عثمان إلا والناس ينكرون عليه شيئا ما. فرضا الناس غاية لا تدرك. فإذا كان الناس في زمن عثمان وزمن علي رضي الله عنه، بل زمن عمر رضي الله عنه، كانوا ينكرون عليهم بعض الأمور، فمن باب أولى من يأتي بعدهم أن يزداد الإنكار. وبينما كان عثمان رضي الله عنه في داره في أيام الحصار، وإذا به يسمع هؤلاء البغاة يتوعدونه بالقتل، فأدرك عثمان رضي الله عنه أنهم جادين في قتله وأنه لا مفر من ذلك. فما كان من عثمان إلا أن تصرف تصرفين. التصرف الأول أو الموقف الأول، حاول عثمان أن يهدئ الأمور وأن يناقش هؤلاء البغاة ويجادلهم بالحسنى، فطلب من أحدهم أن يتكلم معه، فجاء أحدهم وقال له: عثمان، ما تنكر مني؟ فذكر له بعض الأمور التي لا ينبغي أن تنكر، وأكثرها افتراء على عثمان كما مر معنا، وكان يستدلون ببعض الآيات التي لا تنطبق على عثمان. فلما رد عليهم عثمان وبين بالحجة بطلان قولهم، هنا بدأ عثمان يذكر الناس ويذكر هؤلاء البغاة بفضائله التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على أنه يجوز للإنسان في حال الدفاع أن يثني على نفسه وأن يبين فضائله لدفع الشبهة عنه. فذكرهم عثمان رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له على الملأ عندما بشره بالجنة: على بلوى تصيبه. وهذه هي البلوى وهي الفتنة. وذكرهم رضي الله عنه حينما كان عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، وكان على الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان يذكرهم رضي الله عنه ببعض فضائله، عل ذلك يؤثر فيهم ويمنعهم من الإقدام على قتل مسلم. فلما رأى إصرارهم حذرهم رضي الله عنه وقال لهم: أيها الناس، لا تقتلوني، فوالله لئن قتلتموني لا تقاتلون جميعا أبدا، يعني مجتمعين، ولا تجاهدون عدوا أبدا، لتختلفن حتى تصير هكذا، وشبك بين أصابعه، بمعنى أنكم لو تجرأتم فقتلتوني أي عثمان لاختلفتم ولما اجتمعتم. وفعلا هذا الذي حدث بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. هذه الأحداث أيها الإخوة ماذا كان موقف بقية الصحابة منها؟ الصحابة كانوا في المدينة، علي والزبير وطلحة وعائشة وكثير من الصحابة كانوا في المدينة، ماذا كان موقفهم؟ لما رأى الصحابة هذه الأحداث قد اشتدت، ذهب عثمان رضي الله عنه وشاور بعض علماء الصحابة، وممن شاورهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وعبد الله بن سلام كان يهوديا من الأحبار فأسلم، فعنده علم من الكتاب أي من التوراة والإنجيل، فلما أسلم حسن إسلامه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فأشار عبد الله بن سلام على عثمان رضي الله عنه بأن يكف عن قتالهم، لا يقاتل هؤلاء الناس، ليكون ذلك أبلغ في الحجة عند الله. ثم قال له، أي قال عبد الله لعثمان: الكف الكف، يعني كف يدك عن قتلهم، فإن ذلك أبلغ لك في الحجة عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أيها الإخوة أن المؤمن يقتل مظلوما خيرا من أن يقتله وهو ظالم. ولذلك السلامة في دين المرء أن يسلم دينه من دماء المسلمين، وهذه من أعظم المقاصد التي راعها عثمان رضي الله عنه في هذه الفتنة. الصحابة رضي الله عنه لما رأوا جرأة هؤلاء المحاصرين وقبح صنيعهم مع عثمان خافوا على عثمان، فجاء جمع منهم وعرضوا على عثمان أن يدافعوا عنه، فرفض عثمان. كان من هؤلاء الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وعلي والزبير وطلحة وكبار الصحابة، عرضوا على عثمان أن يدافعوا عنه فرفض عثمان رضي الله عنه. ثم جاءوه مرة ثانية وأكدوا عليه فرفض عثمان رفضا شديدا، فلما رأوا أن الأمر سيبلغ مبلغا خطيرا أخذ بعض الصحابة سلاحه استعدادا للقتال، ودخل بعضهم في الدار عند عثمان وهو يحمل السلاح، فلما رأى عثمان حمل الصحابة للسلاح عزم عليهم عزما شديدا وشدد عليهم أن يكفوا عن القتال، حتى جاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعرض على عثمان أن يدافع عنه، وقال له: إن معك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطل. فقال له عثمان رضي الله عنه: لن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء. وتأمل في حرص عثمان على حفظ دماء المسلمين حتى لو كان على حساب نفسه. فاحتار الصحابة، ولما رأوا أن الأمر قد استفحل وأن عثمان منع حتى عن صلاة الجماعة واشتد الحصار، دخل بعضهم، بعض الصحابة كابن عمر، على دار عثمان متقلدا سيفه لابسا درعه ليقاتل دفاعا عن عثمان رضي الله عنه، ولكن عثمان كذلك عزم على ابن عمر أن يخرج من داره خشية أن يتقاتل مع هؤلاء البغاة. فقال عثمان رضي الله عنه لعموم الصحابة الذين أرادوا الدفاع عنه وحملوا السلاح دفاعا عن عثمان، قال لهم: أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم. وقطع عثمان كل فرصة على الصحابة لما قال: أعزموا على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده، فإن أفضلكم عندي من كف يده وسلاحه، رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه يعلم علما يقينيا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل، ولكنه رضي الله عنه كان مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن الخطب كان عظيم، يحاصد رجل وهو خليفة المسلمين ويهدد بالقتل من رعاء الناس وأوباشهم ومن أجهل الناس. يعني لو جاء علماء الصحابة وطلبوا من عثمان أن يخلع الخلافة لا خلع عثمان، لكن يأتي له صبيان سفهاء الأحلام لا علم لهم بالشريعة، مقصدهم الدنيا للآخرة، ويطلب من عثمان أن يخلع الخلافة، فرفض عثمان حقنا لدماء المسلمين وعملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى الصحابة إصرار عثمان ويئسوا منه رضي الله عنه في الدفاع عنه، عرض بعضهم على عثمان أن يخرج من المدينة حتى لا يقتل، فرفض عثمان أن يخرج من المدينة. السؤال أيها الإخوة، ما السبب الذي دعا عثمان رضي الله عنه أن يتخذ هذا الموقف الحازم ويرفض أن يتنازل عن الخلافة ويرفض أن يقاتل المحاصرين؟ ولو أراد رضي الله عنه بكلمة واحدة لقضى الصحابة على هؤلاء البغاة، ولكنه رفض ذلك. السبب في ذلك يعود إلى 5 أمور. الأمر الأول العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، وهذا يدلك أيها الإخوة على حرص الصحابة على التمسك بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في ذلك إزهاقا لأنفسهم. عثمان رضي الله عنه يعلم أنه لو طبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل، ومع ذلك لا يتنازل عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن عثمان رضي الله عنه كره أن يكون أول من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء، يعني أن يقتل مسلمين بأمر خليفة المسلمين، فكره أن يسن هذه السنة. الأمر الثاني أن عثمان رضي الله عنه علم أن البغاء لا يريدون إلا قتله، فكره أن يتقي بالمؤمنين وأحب أن يضحي بنفسه حفاظا على دماء المسلمين. الأمر الرابع أنه يعلم أن هذه الفتنة ستنتهي بقتله لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه. الأمر الخامس عملا بوصية أو بمشورة عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قال له: الكف الكف، فإن ذلك أبلغ لك في الحجة. عثمان رضي الله عنه سيأتي يوم القيامة وسيحاجج كل من سفك دمه عند الله سبحانه وتعالى. استمر الحصار واستمر عثمان رضي الله عنه على موقفه، وفي آخر يوم في الحصار وهو اليوم الذي قتل فيه عثمان، عندما استيقظ عثمان رضي الله عنه في الصباح قال للناس: ليقتلني القوم، لماذا قال عثمان هذه المقولة؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، كما جاء في صحيح البخاري أن عثمان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان أفطر عندنا. فأصبح عثمان رضي الله عنه صائما وقتل وهو صائم رضي الله عنه. ولا شك أيها الإخوة أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، وأن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رآني أي في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذه الرؤية من عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أمرين. الأمر الأول أن هذه الرؤية بشارة لعثمان رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه معهم في الجنة. والأمر الثاني أن هذه الرؤية دليل على أن عثمان رضي الله عنه لم يغير ولم يبدل كما يزعم هؤلاء البغاة، بل ثبت واستقام حتى أتاه اليقين. وإلا لو كان عثمان ممن بدل وغير النهج لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. في هذا الوقت وفي هذا اليوم كان عثمان رضي الله عنه يجلس في داره ومعه عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء الصحابة يريدون الدفاع عن عثمان، لكن عثمان يمنعهم، فأمرهم عثمان بالخروج من داره ونهاهم عن الدفاع عنه. وكما مر معنا أنه أصر على أن كل من كان في عنقه بيع لعثمان أن يدع السلاح وأن يخرج من دار عثمان، حتى استطاع عثمان أن يقنعهم فخرجوا من الدار وخلي بين عثمان وبين المحاصرين، فلم يبقى في الدار إلا عثمان وزوجاته ونسائه، وليس بينه وبين المحاصرين مدافع ولا حام ولا حارس من الناس، بل أن عثمان رضي الله عنه فتح لهم باب الدار. فبعد أن خرج الصحابة من دار عثمان انتظر عثمان أن يأتيه القتلة، فأمسك بالمصحف ونشره بين يديه وهو يقرأ رضي الله عنه كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك اليوم صائما. فدخل رجل من المحاصرين على عثمان، وكان أول رجل يدخل على عثمان، فلما رآه عثمان قال له عثمان: بيني وبينك كتاب الله. فخرج الرجل وتركه، وما إن ولى هذا الرجل وخرج وإلا يأتيه رجل آخر، هذا الشقي كان يقال له الموت الأسود، ويقال أن هذا الرجل الذي تجرع على عثمان وضربه بالسيف أنه عبد الله بن سبأ، وكان يلقب نفسه بهذا اللقب حتى لا يعرف عند الناس. فهجم هذا الرجل على عثمان وخنقه رضي الله عنه قبل أن يضربه بالسيف، ثم أخذ سيفه وضرب عثمان، فاتقاه عثمان بيده، فجاءت الضربة الأولى على يد عثمان فقطعت يد عثمان رضي الله عنه. فقال عثمان رضي الله عنه ودمه يسيل: أما والله إنها أيده لأول كف خطط المفصل، أي كتبت القرآن. فقتل رضي الله عنه والمصحف بين يديه، وعلى أثر قطع اليد انتضح الدم رضي الله عنه، فوقع على المصحف عند قول الله سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولما أحاطوا به المجرمين قالت امرأته نائلة رضي الله عنها: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن. ولما فرغ قاتلوه من قتله رفع يده وبسطها في الدار وهو يقول مفتخرا: أنا قاتل نعثل. ونعثل كان لقب يلقب به عثمان من قبل هؤلاء المجرمين يستنقصونه. فقتل عثمان ومثل به من هؤلاء المجرمين، حتى تذكر الروايات أنهم قطعوا رأسه، فوقع رأسه رضي الله عنه على كتاب الله، فجاء أشقاهم وركل برجله رأسه وهو يفتخر بذلك. فكانت قتلتهم لعثمان رضي الله عنه قتلة وحشية كما عرف بها الخوارج، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه كان كلما ذكر ما صنع بعثمان بكى حتى ينتحب ويقول: هاه هاه. تذكر الروايات من عجيب هؤلاء الناس أنهم تجروا على قتل عثمان أعظم من تجرؤهم على قتل الكفر المجرمين. فجاء أحدهم وطعن عثمان بسيفه 10 طعنات، فقال أما 3 فلله، وأما 7 فلما كان في نفسي، وكذب عدو الله، بل والله كلها لما كان في نفسه. لما قتل عثمان رضي الله عنه، وتأمل في إجرام هؤلاء الناس كإجرام بعض الخوارج في هذا الزمن، نادى منادي القوم من هؤلاء السبئية قائلا: إنه لم يحل لنا دم هذا الرجل ويحرم علينا ماله، يعني كما أننا استحللنا دمه فماله حلال لنا. فقال هذا الرجل: فانهبوا ما في البيت. فعاثوا في البيت فسادا ونهبوا كل ما في البيت، حتى نهبوا ما على زوجاته ولم يتورعوا عن ذلك. وبعد أن قتلوا عثمان أرادوا نهب بيت مال المسلمين. وتأمل في هؤلاء الناس، والله لو أرادوا الآخرة ولو أرادوا نصرة الدين لما استحلوا الأموال. فقال بعضهم: أدركوا بيت المال وإياكم أن يسبقكم أحد إليه وخذوا ما فيه. فلما سمع حراس بيت المال أصواتهم ولم يكن في بيت ذاك في بيت مال المسلمين ذاك الوقت إلا مالا يسيرا، فقال بعض الحراس: أنجوا بأنفسكم فإن القوم يريدون الدنيا. فاقتحم هؤلاء الناس بيت المال ونهبوا ما فيه. فكانت فاجعة عظيمة على المسلمين. فقتل عثمان في الصباح، وقيل في وقت العصر، وغسله الصحابة في نفس اليوم ودفنوه فيما بين المغرب والعشاء، وقيل صلى عليه الزبير، وبعض الرواية تقول أن علي رضي الله عنه صلى عليه. هذه الفتنة العظيمة أيها الإخوة، حري بنا أن نتأمل ما فيها ونعلم أن الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا البيع يكون في زمن الفتن. ونعلم أن تهيج الناس على الولاة وعلى الحكام لا يثمر خيرا. عثمان رضي الله عنه كان في ذلك اليوم أفضل خلق الله على الأرض، لم يكن أحد من البشر في ذلك اليوم أفضل منه، ومع ذلك تجرأ هؤلاء وقتلوه. لماذا؟ لحظوظ الدنيا. وفي هذه الفتنة موعظة عظيمة، أن التجرؤ على ولي أمر المسلمين ينتج عنه ضياع الأمن والأمان وانفلات الناس. وسبحان الله، لا تحدث الانقلابات في أي دولة من الدول، مسلمهم أو كافرهم، إلا هاج الناس وبغوا على بعضهم. ونتأمل في هذه الفتنة وندرك أن السلامة من الفتن لا يعدلها شيء. ومن فوائد هذه الفتنة حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ دماء المسلمين. ومن عجائب الأمور أن تجد بعض من ينتسب إلى العلم الشرعي يهيج الناس ويأمرهم بالخروج على الحكام وعلى مصادمة الحكومات، ولو أدى ذلك إلى إزهاق أنفسهم. عثمان رضي الله عنه ضحى بنفسه، أن تقتل نفس واحدة خير من أن تقتل أنفس، مع فضل عثمان رضي الله عنه وعلو قدره، إلا أنه ضحى بنفسه حفاظا على بقية الأنفس. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم ومجانبتهم للدماء، وأن أمر الدماء ليس بالأمر الهين. ولذلك نجد هؤلاء الخوارج لما خف علمهم وتقواهم من الله سبحانه وتعالى وغلب عليهم الجهل لا يتورعون عن الدماء، بل إن قتل النفس المعصومة عندهم كشربة الماء، ولذلك يفجرون أنفسهم حتى بين الصغار والكبار والنساء والصبيان، بل حتى بعضهم يتجرأ ويفجر نفسه في مساجد الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرضى عن خلفاء المسلمين وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.